يا ويله من شكواهم به، يا ويله من مطالبتهم يوم القيامة بحقهم. هذه جرأة خطيرة، وهذا الصنف لم يبقى عنده حرمة.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، 23 من شهر ربيع الآخر لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
من أنواع مؤاذات الأحياء للأموات
بطريق الاعتداء عليه، هكذا يحصل هذا الشر العظيم في أوساط المسلمين. إنها أمور مبكية وأمور محزنة ومؤسفة أن يفعل هذا مسلم، عياذا بالله. انظروا إلى هذه المؤاذة.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، تعلمون أن الله عز وجل قد كرم المخلوق البشري، قال سبحانه في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذكر المفسرون أن الله كرم بني آدم، كرم آدم وذريته بأمور، بالعقل والنطق والتمييز وحسن الصورة، وكذلك أيضا اعتدال القامة، وكذلك أن جعلهم سيد المخلوقات، وكذلك تسخير المخلوقات لهم. هذه من أنواع التكريم الإلهي للمخلوق البشري، أن الله عز وجل كرمهم في خلقهم، فجعل خلقهم خلقا مكرما بما سمعتم، فهذا مما كرمهم الله بذلك على سائر المخلوقات أو على أكثر المخلوقات. هذا التكريم الإلهي، هذا التكريم الإلهي يسمى التكريم الأول، ويسمى التكريم في الخلق، وهنالك تكريم ثاني كرم الله المخلوق البشري به، وهو أجل من التكريم الأول، وهو التكريم الباقي، وهو التكريم الذي يعتبر عند الله عز وجل ويعتبر عند أوليائه، ألا وهو التكريم لهم بالإيمان والأعمال الصالحة. قال الله في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
أولئك هم خير البرية، فجعلهم الله خير الخلائق وخير المخلوقات بهذا التكريم بالإيمان وبالأعمال الصالحة. وجمع الله عز وجل بين أمور دنيوية ثم بين التكريم الذي يرتضيه جل شأنه، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل التكريم الباقي والتكريم المقبول عنده والذي يثيب عليه والذي يرفع به صاحبه ويكرم في الدنيا وفي الآخرة هو التقوى. فقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن أعظمكم تقى، إن أعظمكم تقى، هو أعظمكم كرامة على الله وتكريما من قبل الله جل شأنه. فهذا التكريم بالإيمان والأعمال الصالحة هو التكريم الباقي والتكريم الدائم والمستمر لأهل الإيمان ولأهل الصلاح والتقوى والإحسان، فهو باق لهم ومستمر معهم لا ينفك عنهم ولا يؤخذ ولا يزال. فهذا التكريم لا يزال أهل الإيمان مكرمين به في مماتهم كما كرموا به في حياتهم. فلهذا ينبغي أن يعلم المسلمون جميعا أن المسلم إذا مات أنه لا يزال مكرما له المناقب والفضائل التي فضله الله بها على سائر المخلوقات، فلا تزال منزلته التكريمية باقية له، لم تنتهي بموته ولم تذهب ولم تزل، بل لا تزال باقية والحمد لله. فلهذا المسلمون بحاجة إلى أن يحرصوا على تكريم موتاهم المسلمين كمثل ما كانوا مكرمين في الدنيا. فكما أن المؤمن في الدنيا له تكريم لعرضه حرمة ولجسده حرمة ولأموره حرمة، فكذلك المسلم الميت المؤمن الذي صار في الحياة البرزخية لا تزال له كرامته، لا تزال له كرامته التي يجب على المسلمين أن يعتبروها وأن يحافظوا عليه وعليها. هذا مما جاءت به الأدلة. ولهذا معاشر المسلمين، فقد جاءت الأدلة محذرة من انتهاك حرمات الأموات المسلمين، من انتهاك حرمات الأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والأدلة في ذلك قد جاءت خصوصا في السنة النبوية، خصوصا في السنة النبوية التي جعلها الله الوحي الثاني والتي جعلها الله مبينة للقرآن ومفصلة له، مبينة لما أجمل فيه ومفصلة لما كان مجملا وعاما وهكذا مخصصة ومقيدة إلى غير ذلك مما جاءت به السنة النبوية. فلهذا المسلمون بحاجة إلى أن يجعلوا الأدلة الواردة في القرآن والسنة في حرمة المسلم وفي تكريمه وتفضيله أن يجعلوها نصب أعينهم في دنيا المسلم وفي أخراه، وأن لا يغيروا ولا يبدلوا. ولهذا جاءت الأدلة، ومن ذلك ما جاء من حديث عمرو بن حزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جالسا على قبر فقال انزل عن القبر فإنك قد آذيت، فإنك قد آذيت أي آذيت صاحب القبر، آذيت صاحب القبر، لأن الموتى في قبورهم أحياء، إما في نعيم وهذا في حق أهل الإيمان والصلاح، وإما في جحيم وهذا في حق أهل الكفر والفجور عياذا بالله. فالموتى أحياء في قبورهم، أحياء في قبورهم، فلا تجوز مؤاذاة من حرم الله مؤاذاتهم. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، أي على قبر مسلم. لماذا؟ لأنه يؤذي هذا الميت المسلم، فجلوسه على جمرة مع ما في ذلك من ضرر عليه أهون من أن يجلس على قبر المسلم، لأنه يؤذي المسلم، ومؤاذاة المسلم من الأمور التي تضر بالحي، لأنه جانب تكريم المسلم الميت وجانب احترام جسده واحترام جثته واحترام حقه، لأنه انتهك ما له من حرمة. وعند ابن ماجة وغيره من حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن أمشي على جمر أو أمشي على سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أجلس على قبر، من أن أجلس على قبر. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على عظيم حرمة أموات المسلمين، حرمة الأموات المسلمين، أن حرمتهم باقية، فلا تجوز مؤاذاتهم بأي نوع من أنواع المؤاذاة. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم يعرفون ما للميت المسلم ما له من حقوق وما له من عظمة وما له من كرامة. حقوق على الأحياء، حقوق على الأحياء، على المسلمين على وجه الخصوص. فلهذا ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن يزيد بن أبي حبيب قال مررنا بجانب مقبرة ومعنا سليم ابن عمير قال وأراد أن يقضي حاجته، فقال أحد ممن معه لو دخلت المقبرة وقضيت حاجتك في حفرة، أي في حفرة من حفر المقبرة. فبكى سليم بن عمير بكى ثم قال والله إني لأستحيي من الأموات كما أستحيي من الأحياء، والله إني لأستحيي من الأموات كما أستحيي من الأحياء. وذكر ابن أبي الدنيا في الكتاب المذكور عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى أن رجلا وصل إلى جانب قبر وصلى ركعتين، وبعد أن صلى ركعتين اتكأ ونام على القبر، اتكأ ونام على القبر، فبينما هو نائم إذ رأى في منامه صاحب القبر يقول له تنح عني فقد آذيتني، تنح عني فقد آذيتني. الأموات أحياء في قبورهم، الأموات أحياء في قبورهم. ولهذا كما سمعتم فحصول شيء على المقابر يكون مؤذيا لهم، شيء مما منعت منه الشريعة وإما حذرت منه السنة النبوية، السنة النبوية. فاحترام مقابر موتى المسلمين من الأمور المهمة، ومن الدين في مكان، ومن الدين في مكان. فمن انتهك حرمات الأموات المسلمين فذلك ممن انتهك من حرمات الدين، من انتهك وخالف ما خالف وارتكب ما ارتكب وتعدى ما تعدى. عباد الله، سمعتم هذه الأدلة، بل قد جاء من حديث بشير ابن أبي الخصاصية عند أبي داود والنسائي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه يمشي بين القبور، يمشي بين القبور وهو ماشي على نعليه، فقال له: يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك فإنك قد آذيت. الذي يكون في المقابر المطلوب أن يتواضع، أن يتواضع وأن يتأدب وأن يمشي بهدوء وسكينة، لا بركض وحركة، لأنه يمشي بجانب قبور الموتى. هذا إذا كان يمشي على غير القبور وهو في المقبرة، فإن الموتى بجانبه من هنا ومن هناك. هكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، بين لنا هذا الأمر الذي يجب علينا أن نحافظ عليه. معاشر المسلمين، إن انتهاك قبور الموتى المسلمين لأمر صار شائعا دائعا واسعا، وصار من الأمور الممتهنة ومن الأمور المحتقرة ومن الأمور التي لا يبالى بها، وهذا من الانحراف عيادا بالله. فمؤاداة الأموات المسلمين بأي شيء يكون فاعل ذلك معتديا على الأموات، معتديا على الأموات، يا ويله من شكواهم به، يا ويله من مطالبتهم يوم القيامة بحقهم بسبب هذه المؤاذاة. انظروا إلى ما هو حاصل من مؤاذاة موتى المسلمين في قبورهم، مؤاذاة واسعة. إذا كان الرسول ما أذن لمن يضع قدمه على قبر واحد، ما أذن له أن يضع ذلك ولا أن يجلس لحظة واحدة على قبر واحد، ما بالكم يا معشر المسلمين بمن يفتح مقابر المسلمين ومن ثم يجعلها إما ممرا للناس والحيوانات والسيارات إلى آخره، وكأنه يمشي على حق له وعلى أرض له. وهذه المقابر أوقاف تابعة للأموات وليست تابعة للأحياء، مصالح المقابر تابعة للأموات ليست تابعة للأحياء، ليس للأحياء أن يتمصلحوا بمقابر الموتى في أي مجال، حتى في رعي الغنم وفي رعي المواشي لا يجوز لهم أن يتمصلحوا بذلك، ويقولوا تدخل الأبقار والمواشي إلى المقابر من أجل أن تأكل ومن أجل أن ترتاح. هذا إهانة وهذه مؤاذاة لأموات المسلمين، اعتداءات كبيرة على الأموات. وإني لأخشى أن هؤلاء الذين يعتدون على الأموات المسلمين أنهم هم الذين يعتدون على الأحياء من المسلمين، عياذا بالله. هكذا يتتابع من الله الخذلان على بعض المسلمين يؤذي الأحياء، ويزيد إلى ذلك أن يؤذي موتى المسلمين والمسلمين من الأموات يؤذيهم، عياذا بالله. هذه جرأة خطيرة. وهذا الصنف لم يبقى عنده حرمة، لا لأبيه ولا لأمه ولا لأخيه ولا إلى آخره. هكذا انتهك الحرمات المكرمة، انتهكها ومشى. وهذا يأتي إلى المقابر من أجل لعب الكرة، فحولت المقابر في كثير من الأماكن إلى هذا، عياذا بالله. وهكذا أيضا بعضهم جعلها للقمامة، يرمى فيها بالنجاسات، وبالقادورات عياذا بالله. انظروا إلى هذه المؤاذة، إلى هذه المؤاذة للأموات. بل بعضهم جعل المقابر، جعلها محلا لتدفق البيارات، لتدفق البيارات عليها عياذا بالله. ما أجهل هؤلاء وما أفجرهم وما أظلمهم. قد جاءت قصة صحيحة أن طلحة بن عبيد الله دفن على شاطئ، دفن على شاطئ أي على شاطئ نهر، فرأت ابنته في المنام أن أباها يقول لها: لقد أصابني البرد، لقد أصابني البرد. فذهبوا ونقلوه من هذا المكان، ما بالك بالذي تصيبهم النجاسات، الذي تصيبهم النجاسات وتصل وتتدفق على قبورهم. يا عباد الله، إنها أمور خطيرة، إنها أمور خطيرة يقع فيها من يقع من المسلمين. ما بالك بمن يأتي ويبني فوق المقابر، يبني ويعيش ويسكن ويتمتع ويتنعم في مقابر المسلمين الأموات عياذا بالله. ما أعظم هذا من شر، وما أكبره من اعتداء، وما أخطره من انتهاك، من انتهاك لحرمات الأموات المسلمين. احذروا عباد الله، احذروا نقم الله. الله الذي سيغضب من أجل الموتى المسلمين يغضب على من تعدى عليهم، لا يأمن المعتدون عقوبة الله، لا يأمنون عقوبة الله عز وجل. فلهذا المطلوب المحافظة على مقابر المسلمين. ألا وإن من المهم بمكان أنه إذا مات ميت من المسلمين أن يحرص على دفنه وقبره في مكان يصان. الميت المسلم إن كانت المقابر مصانة دفن في المقابر، وإن لم استحدثت مقبرة جديدة مصانة ليدفن فيها موتى المسلمين. ولا يدفن الميت المسلم هنا وهناك، بعضهم يدفن الميت باب البيت، وبعضهم في الجربة، وبعضهم في المسجد. وهذه انحرافات في باب الدفن، هذه انحرافات في باب الدفن. أما دفنه في المسجد فيؤذى الميت هذا كثيرا، وذلك لأن المسجد محل العبادات والحركات والدخول والخروج إلى آخره، فيشغل بهذه الحركات إلى آخره، مع أن هذا الدفن في بيوت الله محرم في الشريعة، ومن أسباب الشرك ووسائل الشرك عياذا بالله. فكيف لو بنيت قباب على قبور بعض المسلمين عياذا بالله؟ وهنالك ما هو أخطر من جهة دينية، ألا وهو أن تجعل بعض قبور المسلمين أن يطاف حولها، أن يطاف حولها، وهكذا أن يؤتى إليها ويجلس عندها وعليها ويصلى إليها وفوقها. هذه كلها من المحرمات العظيمة. الصلاة أعني ذات الركوع، أعني ذات الركوع وذات السجود، هذه الصلاة محرمة في المقابر. فمن الناس من يصلي إلى القبور، ومن الناس من يصلي على القبور ويسجد على القبور، أشياء إلى جانب أنها شركيات، فهي كما سمعتم مؤاذات للأموات المسلمين، مؤاذات للأموات المسلمين. وكم وكم المؤاذى حاصلة للموتى المسلمين من قبل كثير من المسلمين عياذا بالله. فاحذروا معاشر المسلمين هذه الفتن. ألا وإن من الخطر العظيم في هذا الباب ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. انظروا لو أن شخصا كسر عظم حي، ماذا يقع، ماذا يقع من اعتداء عند الناس، ومن غرامات، ومن ومن، وربما أدى هذا إلى القتل، لأنه اعتداء عظيم كسر عظمه عياذا بالله. هكذا التعدي على الأموات والتوصل إلى قبورهم بنصفها وغير ذلك من الاعتداء حتى يؤذى الميت ويهان في داخل قبره أو ينقل من قبره وينسف من قبره بطريق الاعتداء عليه. هكذا يحصل هذا الشر العظيم في أوساط المسلمين. إنها أمور مبكية وأمور محزنة ومؤسفة أن يفعل هذا مسلم. نعم قبور المشركين قبور الكفار ليس لها حرمة كما أن المشرك والكافر ليس له في الدنيا حرمة بسبب كفره وشركه، فهكذا قبور الموتى من الكفار ليس لها حرمة، ولكن نجد أن الكفار يحافظون على موتاهم وعلى مقابر موتاهم، أما كثير من المسلمين فقد حادوا عن ذلك. فنعوذ بالله من الجهل، نعوذ بالله من الجهل. العلماء والفقهاء رحمهم الله يقررون في حق النباش، في حق النباش الذي ينبش القبر من أجل أن يسرق وأن يأخذ شيئا على الميت، يقرر جمهور العلماء والفقهاء أن تقطع يده، ويحكمون عليه أنه سارق وتقطع يده إذا أخذ من حق الميت ما كان نصابا في السرقة. وغير الجمهور يقررون أن تقطع يده ولو لم يؤخذ، ولو أخذ ما هو دون نصاب السرقة تقطع يده لأنه سارق. وهكذا بعض العلماء يقول يعزر عباد الله المحافظة على موت المسلمين من الأمور المهمة. لا تؤذوا الأموات، هذا الذي ذكرناه جزء من المؤاذاة، وما أكثر أنواع المؤاذاة للأموات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. ومن أنواع المؤاذاة للميت المسلم ما استفاضت في ذلك الأحاديث، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يعذب الميت بما نيح عليه. المطلوب أن تعرف النياحة ما هي التي هي سبب تعذيب الميت المسلم. النياحة بينها سيد الأولين والآخرين، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من ضرب الخدود، أي خدي الوجه، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهي الثياب التي على الصدر، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من مات له ميت من المسلمين وحصل منه هذا، وهذا يحصل كثيرا في النساء، وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند الموت. قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة، وهي التي تحلق شعر رأسها بسبب أنها غضبانة بسبب حصول الموت. قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة التي تشق ثيابها بسبب الجزع عند حصول موت أحد أقاربها. هذه النياحة، البكاء على الميت مأذون به. من بكى على ميته لا يؤذيه بالبكاء الذي ليس مصحوبا بالنياحة، أما إذا صاحب البكاء نياحة كالتسخط على الله، كالدعاء بالويل والدعاء بالثبور والدعاء بالمصيبة وغير ذلك من التنكب وغير ذلك من التسخط وغير ذلك من الجزع الحاصل ومن الأعمال والحركات التي تحصل، فمتى حصل من الحي أن فعل هذا فقد تسبب في عذاب ميته. الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله، يقولون يعذب الميت بما نيح عليه في حالين. الحالة الأولى أن يكون الميت قد أوصى أهله، أوصاهم بأنهم يظهرون الحركات التي تدل في نظره على أنهم اشتد حزنهم عليه، فإذا أوصاهم بأن تحصل منهم البكاء والصياح وغير ذلك من الأمور فهذا يعذب بما تسبب فيه، وإن كان لم يوصهم ولكنه يعلم منهم أنهم يفعلون النياحة الجاهلية ورضي بذلك فلم يزجرهم ولم يحذرهم، قالوا يعذب بسبب إهماله لأهله وعدم تعليمه لهم وزجره لهم وتحذيره إياهم. فيا معشر المسلمين، النساء على وجه الخصوص يتجنبن مؤاذات آبائهن الأموات وأمهاتهن الأموات وأقاربهن الأموات، وهكذا الناس يحرصون ويجتنبون مؤاذات الأموات بأي نوع من أنواع المؤاذاة. فالأموات كما سمعتم يحصل لهم أنهم يتضررون. ما الذي بينك وبين أن تقبل على نفع الميت، على نفع الميت والتعاون مع الميت بإيصال أنواع البر وأنواع الخير وأنواع الحسنات إليه بما دلت عليه الشريعة وبما جاء بذلك في السنة المطهرة؟ فيا معشر المسلمين، نحن بحاجة إلى أن نبر بأمواتنا، أن نبر بهم برا شرعيا، لا برا بالبدعة ولا برا بالضلالة ولا برا بالمعصية، وإنما برا بما جاءت به الشريعة. فانظروا إلى هذا الأمر، ألا وهو الجد في البر بالأموات المسلمين بما جاءت به الشريعة من قضاء ديونهم التي لله عليهم والتي على الخلق عندهم، وهكذا أيضا بالسعي في إيصال الخير لهم بالدعاء والاستغفار، وهكذا أيضا بالدفاع عنهم، وهكذا أيضا بحسن التعامل مع أقاربهم ومع أصدقائهم كما دلت على ذلك الأدلة. فيا معشر المسلمين، الخير بابه واسع، فلنسد باب الشر وباب الفتن وهو باب مؤاذات الموتى المسلمين، ونفتح أبواب الخير في التعاون مع موتى المسلمين بما نستطيع من أنواع التعاون معهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا كريم يا عظيم، اللهم إنا نسألك أن تزيدنا هدى وتقى، نسألك السداد والرشد، نسألك السداد والرشد، نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين أن تنصرنا على أهوائنا وعلى أنفسنا الأمارة بالسوء وعلى شياطين الجن والإنس. اللهم إنا نسألك نصرك وتأييدك وحفظك ودفاعك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.